أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقلع الضرس، والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم، يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له. وفي روايته أن فيه شاه. إذن رواية حرمة قلع الضرس فيها إشكال سندي واضح، كما نقلها ونسيل الترحيني لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما، فكتب يهريق دما. من الذي كتب؟ من هذا الرجل من أهل خراسان؟ هي يعني
مكاتبة،
يعني هي من جهة مكاتبة، من جهة الرجل مو معروف هذا منه من أهل خراسان. حتى عدة من أصحابنا، يعني إن قلنا أن العدة من أصحابنا تعرف في بعض الأحيان، أما هذا عدة من أصحابنا عن رجل، منهم العدة أصلا هؤلاء؟ من هذا الرجل؟ من الذي كتب هذا؟ من الذي كتب أصلا؟ أنت طبعا كلمة عليه السلام لا يعول عليها فيما نحن فيه، أنه الآن كثير من الناس النساخ عندما يصل إلى ضمير يعتقد أنه راجع إلى الإمام عليه السلام يقول ماذا؟ اكتب عليه السلام أو اكتب صلى الله عليه وآله وما شابه. هذه من باب الاحترام، ليس من باب أنها وردت في النص الأساسي. طبعا بالنسبة إلى إخراج الدم، غالبا جدا قلع الضرس، بالنسبة لقلع الضرس غالبا جدا يخرج معه دم. يعني قلع الضرس بدون نزول دم يمكن هذا فرض نادر جدا. طبعا هذه الرواية ذكرت أنه يهريق دما، يهريق دما يعني تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى شاتن. هناك رواية أخرى، خبر الحسن الصيقال، تكلمنا بالأمس بالنسبة لخبر الصيقال الحسن، يعني نفس الراوي حسن الصيقال، قلنا أن في لعل تكلمنا عنها بالأمس. حسن الصيقال الآن ذهب عن بالي. شنو عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال نعم لا بأس به. جيد، أمس مر علينا رواية حسن الصيقال، بس الآن ده غاب عن بالي شنو كان في رواية تلك الرواية، في تلك الرواية شنو كان. إذن المشهور حاليا بأنه قلع الضرس ليس محرما إلا مع استلزامه خروج الدم، وهذا الاستلزام موجود في الخارج جدا. يعني الغالبية العظمى من حالات قلع الضرس تستلزم خروج الدم، بل بعض الأحيان نزف الدم، مو بس خروج، يظل الدم ينزف فترة طويلة إلى أن يلتم، بعضهم يظل ليلة كاملة أصلا ينزف في مكان قلع الضرس. وقص الظفر إذا لم يستلزم خروج الدم، وإحنا لم نبني على هذه الرواية، لم نجبرها مثلا بعمل المشهورة ما شابه، فلا دليل على حرمة قلع الضرس في نفسه.
بس هذه الرواية يعني مورد له خبر الصيقل أنه في المضطر إلى قلع،
هو شيء أنا في أحد بيقرأ درس بدون حاجة؟
لا يعني بعض الأحيان ما يؤدي، يعني مثلا يتحرك لكن مع عدم إيداع، يقول مدام هو يتحرك نقلع.
يعني لو قلنا أنه الرواية لا تشمل حالات عدم الإيذاء، أصل الحرمة ما عندنا دليل عليها بعد استضعاف الرواية الأولى، أصل المال ما عندنا دليل عليه إذا لم نجبر الرواية الأولى. المسألة الثانية قص الظفر بل مطلق إزالته، لدينا روايات صحيح الزرارة من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. طبعا لا بس أيضا نذكر هنا أن السيد السيستاني حفظه الله لديه إشكال في هل ثبوت الكفارة يدل على حرمة الفعل أو لا، ولذلك بالنسبة للتضليل أين تجد نص مباشر في هالقضية هذه في مسألة التضليل ليلا مع وجود المطار؟ هناك يقول الأحوط وجوبا عدم التضليل، ولكن لو ضلل يفتي بالكفارة. ففي الملاحق الآن درجت في المناسك يسأل كيف الآن تقول أنه احتياط ومع أن الكفار افتاء؟ في هناك يجيب السيد يقول نعم، لأنه لديه دليل معتبر على ثبوت الكفارة، ولكنه يستشكل من جهة الانتقال من ثبوت الكفارة إلى الحرمة التكليفية، ولذلك احتاط وجوبا في الحرمة التكليفية ولم يفتي بها. في نفس الفكرة الآن يعني السيد عنده ترديد انه هل نقدر نجزم انه ثبوت كفارة عليه دم يعني فعل معصية، هل يمكن هكذا يعني نجزم؟ السيد عنده اشكال. طبعا هذا الآن موجود وين؟ موجود في الملاحق التي الآن ادرجت في مناسك الحج وملحقاته، لكن الآن شنو الوجه في الإشكال؟ لعله ما رأيت أنا هل مثلا ابنه السيد محمد رضا بين الوجه ولا؟ تفضل شحنا.
هو الثابت أنه ثبوت التحريم ما يستلزم الكفارة،
هذا صح.
أما
هذا ثابت مثل العكس شلون؟
يعني ما دام أخالف أمرا غير إلزامي ما هو الموجب لثبوت الكفارة؟ إذا وضعا ولا تكليفا هو لم يرتكب حرام، موضوع الكفارات هو المخالفة.
لا ما هو هذا الكلام، من الذي يقال بأنه إذا قلت لك ادفع إذا أنت فعلت معصية؟ فأنا أقول لك أنا ما عندي، ما أقول لك حرام، أقول لك هذا له مقابل مالي بدون أن يكون ما فعلته حراما ومعصية تعاقب عليه عقوبة شرعية وعقوبة جهنمية إن صح التعبير. أنا لاحظت الفكرة الآن شلون؟ أنا لا أمنعك من ذلك، لكن أشترط عليك أن تدفع مقابل له. يمكن ذلك ولا يمكن؟ يمكن. طبعا السيد يقول يعني ما أفتى، يعني ما نفى، وأيضا لم يطمئن بثبوت الملازمة. مسألة يعني جديرة بالتأمل، هذه الرواية التي نحن فيها التي قرأناها ما ذكر أنه حرام، قال من فعله متعمدا فعليه دمون. هل سننتقل من ثبوت الدم من هذه الرواية، لعل هناك روايات أخرى يمكن الاستفادة منها، إلى حرمته؟ الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار أو معتبرة إسحاق بن عمار، طبعا إسحاق بن عمار تحدثنا عنه سابقا، عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ف فقال يدعها، هذا الآن يدعها، يدعها يعني نفس عدم يعني القصر والمشاعر أو التقليم مطلوبون. قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم، بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، فقال عليه دم يهريقه. زي هذا الآن عليه دم يهريقه، شيخنا عائد على من قلم أو عائد على المفتي؟ الظاهر من الرواية والله أعلم أن عائدة تعود على من قلم. أنا كانت في بالي مراجعة مسألة، وهي أنه في المناسك موجود أنه من أفتى فعليه كذا، من أفتى. فهل هؤلاء الفقهاء الذين ذكروا أنه من أفتى فقلم نظرهم إلى هذه الرواية، اعتمدوا على هذه الرواية وفهموا من الذيل بأنها تتكلم على من أفتى، أو هناك رواية أخرى؟ أنا كان في بالي مراجعة هذا الجانب ثم نسيت. لا بس اليوم إذا تراجعوا محل السؤال، أنه في بعض الرسائل العملية تذكر أن من أفتى غيره فقلم أظافره فعليه كذا. هل مدركهم هي هذه هي هذه الرواية، واستظهروا أن الذيل عائل على المفتي، أو هناك رواية أخرى؟ لا بس بالمراجعة، أنا نسيت أو غفلت عن مراجعتي هذه النقطة. وقص الظفر بل مطلق إزالته أو بعضه، قص بعضه اختياران، قص كامل الظفر أو قص بعض الظفر. طبعا ما بقص الظفر المقصود أن كامل يقلعه، نصل هذا الجزء، ماذا الجزء الآن المستطيل أو الذي استطال منه، فلو انكسر فله إزالته، والأقوى أن فيه الفرية كغيره للرواية. يعني الآن هذا الذي يزيله انكسر فأزاله، قلنا أنه نعم فله، فلو انكسر فله إزالته، يعني انكسر ظفره يقع هذا، خصوصا إذا كان الظفر ماذا طويلا نسبيا، أو بعض الأظافر أيضا ضعيفة نسبيا فتنكسر، نقول يجوز له إزالته، إزالة ما تبقى منه، ومع ذلك عليه ماذا؟ عليه الفدية أيضا للرواية. وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذي فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. إذن الرواية واضحة بأنها إن كانت تؤذي فليقصها، وأيضا وليطعم، لام كما في النحو يعبر عنها بأنها لام الأمر، فهنا أمر له بإطعام مكان كل ظفر، كل ظفر قام بقطعه الآن بإزالته قبضة من طعام. قال وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار. طبعا كلمة إزالة لعلها لم ترد في روايات الباب، المورود اللي وارد في الآيات وفي الروايات مثلا حلق، كلمة حلق، كلمة نتف، بعض العبارات وردت. العنوان الجامع لها إزالة الشعر، خصوصا يعني هل مع ورود النتف والحلق وهالشكل، سنقول هل لهذه العناوين، لها خصوصية والمقصود إزالة الشعر؟ قد نطمئن مع لا سيما مع ملاحظة النصوص واختلاف التعابير أن المقصود هو ماذا؟ هو الإزالة. وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه، جاز إزالته ولا شيء عليه. لو فرضنا أنه شخص في جفنه شعرة تؤذي العين ويجوز إزالته، عليه كفارة أو لا؟ قال ولا شيء عليه. الآن هنا بعض الفقهاء فرقوا بين أن الشعر مؤذي أو أن هناك شيء آخر يؤذيه ويستفيد من الشعر في الأذية، أو يعني يكون الشعر ليس هو فاعل الأذية، الشعر أو الشعر ليس هو فاعل الأذية بل هو مساعد في الأذية، عامل مساعد أو إن شئت فعبره شارط أو ما شابه. إن كان من هذا النحو فعليه كفارة، يجوز إزالته لكن عليه ماذا؟ كفارة. ولو كانت تأذي بكثرته لحر أو قمل، طبعا الكثرة في حد نفسها ليست سببا لماذا؟ للإيذاء، ولذلك في الشتاء لا تؤذي. القمل أيضا الشعر ليس هو المؤذي وإنما القمل الموجود في الشعر، لكن يجب الفداء لأنه محل المؤذي وليس لا نفسه، الشعر ليس مؤذيا بل هو محل المؤذي، فإزالة الشعر عندئذ جائزة، جائزة لأنه محل المؤذي للتخلص من المؤذي، ولكنه عليه الفدية، والمعتبر إزالته بنفسه. يعني الآن لما نتكلم أنه بما ما أصدق علينا إزالة الشعر، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر لأنه غير مقصود بالإبانة. وهذا لو فرضنا أنه شال كشط جلدة والجلد عليها شعر، هل عليه شيء؟ يقول لا ما يصدق عليه. هذا الآن الفرع فيه شوي تأمل بالنسبة لي. بالنسبة طبعا لو قطع عضوا بيطلع دم، هذا واضح بيطلع دم، لكن هل يصدق عليه أنه إنه حلق؟ الآن بغض النظر عن ما هي الفدية أو هل يجب عليه فدية أو لا، يقول لو قطع مثلا يده، لو قطع يده وعليها شعر، هذا نقدر نجزم بأنه لن نرتب عليه الأحاديث الواردة في إزالة الشعر، هذا شيء أصلا بعيد جدا عن ذلك. أما كشط الجلدة قد يكون هذا نوع، قد يكون نوعا من إزالة الشعر كما في الحلق وما شابه، قد يكون. عموما خلنا في الأساس في الصفحة السابقة، صحيح زرارة من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. إذا ذكرت الحلق وذكرت النتف. صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. صحيح معاوية بن عمار عن المحرم كيف يحك رأسه، قال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر. وصحيح الحلبي عن المحرم يحتجم، قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. هذه بعض الروايات تقدمت سابقا معنا. بعد ذلك السيد الترحيني هنا حفظه الله ذكر صحيح حريز عن أبي عبد الله، هنا لدينا كلام سندي في الرواية، والسبب في ذلك أن الشيخ الكليني عليه الرحمة لم يروي هكذا، أقرأك إياها. الشيخ الكليني عن حريز عن من أخبره، الجزء الرابع صفحة 358. حريز لم يروي مباشرة عن الإمام. الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الثاني صفحة 195 رواها عن حريز عن أبي عبد الله بدون واسطة بين حريز وبين الإمام عليه السلام. وكذلك التهذيب الجزء الخامس صفحة 333 رواها عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إذن حاصل ما هنا ما هنا أن الشيخ الكليني يقول أن حماد حسب السند الذي صار حماد قال له عن أن حريز أخبر يعني روى عن من أخبره. الشيخ الطوسي يقول لا، حماد قال أن حريز سمع الإمام مباشرة. الآن إحنا هي نفس الرواية، هي نفس الرواية ونفس الراوي. الآن حريز قال لحماد سمع من الإمام مباشرة أو سمع عن رجال مجهول عندنا؟ لا نعلم. هذه معتبرة إلى حريز معتبرة، وتلك إلى حريز وإيش معتبرة؟ ما بعد حريز. واحد يقول ترى حريز قال عن من أخبره، واحد ثاني يقول حريز قال عن الإمام، فلم يثبت أن حريز سمع ذلك عن الإمام مباشرة، فالرواية غير صحيحة. واضح الإشكال فيها؟ طبعا الآية الكريمة يمكن الاستدلال بها. مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب حجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه، فقال أتؤذيك هوامك؟ فقال نعم. قال فأنزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا هذه الآية الكريمة ظاهرها بأنه هذه تجويز، إذن مع عدم وجود المرض وعدم وجود الأذى لا يجوز، أما مع وجود المرض أو الأذى فيجوز، لكن ماذا يطالب الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاه. إذن إما أن يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين أو يذبح شاة. ثم بعد ذلك هنا كلام للعلامة في المنتهى حاصله الذي ذكره الشهير الثاني، بأنه إذا كان الأذى من نفس المحظور كما مثلا الصيد، الآن المحرم يحرم عليه الصيد، أما إذا الصيد جاء وصال عليه كأنه مثلا هذا أسد أو ما شابه من الحيوانات المحظورة، جاء من الحيوانات المحظورة وأراد أن يصيب الإنسان، عندئذ يجوز له أن يقتل هذا الصيد ولا شيء عليه. أما لو كان الضرر ليس آتيا من نفس المحظور، وإنما المحظور مساعد عامل مساعد، عندئذ سندفع الضرر عن أنفسنا ولكن ما دفع الكفارة أو الفدية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.